بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر.
تشركني ولا تشركني؟ فتح الراء. تشركني يقول إيش؟ يجوز الوجهان.
قوله وتشركني بضم أول الاستزاد ويجوز فتحهما والوجهان بنشركني في الحديث.
خير. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: يقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.
هو إذا كان يعني هي تجوز في غير هذا الموطن، بس هذا الموطن كيف؟ وش وجه جوازها؟ عندك في الشرح فتح الباري قال شيء على تشركني ها
وضمي أوله وكسر ثالثه بخلاف قوله ونشرككم به فإنه بفتح أوله وثالثه حسب
كلام الشارع.
نعم راهي تشركني أحسن، لأنها مقتضى تشركني يعني أن يكون الثاني يشركه، وتشركني يعني هو يشارك صاحب الملك. نعم فهي تشركني أولى من تشركني، لأنه يعني الآن يعرض عليه، هو يعرض عليه يقول أبعطيك كذا وكذا وأنت تشاركني في الثمر. هو قال تشركني يعني معك، يعني هو الأصل ليس هو أن ذاك يأخذ كل شيء، الأصل أن المال لصاحب المال صاحب الأرض. نعم على كل حال. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفنا المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا.
ونشركوا هذه نشركوا ها؟ لا مفتوحة هذه ما لها هذه نشرككم واضح. نعم.
باب قطع الشجر والنخيل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع.
قف هنا. الحمد لله. وبعد هذا الحديث والباب عليه يدل على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقات، وأنهما من العقود الجائزة أو اللازمة على الخلاف، وأن لصاحب الأرض أن يدفع نخله والشجر أن يدفعه لمن يعتني به بجزء من الثمرة معلوم، بجزء من الثمرة معلوم، وهذا شرط، يعني أن يكون الجزء الذي للعامل في الأرض معلوم مما يخرج من الثمرة، ويكون علمه من جهة المشاع يعني من جهة كل الثمرة، لا يختص بقسم منها، بل كل ما سقى كل ما اعتنى به فإن له شيئا من ثمرتها، وهذا يأتي توضيحه في أبواب قادمة. المقصود أن هذا الحديث دل على جواز المساقات وجواز العمل وأخذ جزء من الثمرة معروف لقاء العمل، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. نعم.
باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها
وقطع حرق وقطع حرق نخل بني النضير وقطع. نعم.
ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد.
هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأشجار المثمرة والنافعة أنها تبقى ولا يسوغ إزالتها بحرق أو قطع، والله جل وعلا أباح هذا وهذا في عقاب بني في عقاب اليهود في خيبر، حيث قال جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأباح هذا وهذا جل وعلا، وهذا من جهة التعزير، من جهة العقوبة عليهم، وإلا فالأصل الإبقاء. ولهذا بوب البخاري كأنه يريد أن يقول إن حرق بعض الأشياء عقوبة أو لمصلحة أنه جائز، وهذا صحيح ظاهر من حيث إن الله جل وعلا أباح هذا وهذا، لكن الأصل الشرعي أنه لا يسوغ أن يحرق شيء مثمر، شيء نافع، أو يقطع، لأن هذا فيه نفع، وما فيه نفع مأمور المسلم بإبقائه وإكرامه. نعم.
باب: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا.
مر معكم مرارا نقول البخاري يحذف كلمة أنه ويحذف كلمة قال، فقبل سمع تقول أنه سمع، وإذا قال حدثنا حدثنا أو حدثنا أخبرنا تقول قال حدثنا، وسمع تقول أنه سمع رافع أنه سمع رافع، تحذف اختصارا. نعم، تعيدها الإسناد.
أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فما منا
إيش رافع؟ نعم.
قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه.
هذا يدل حديث رافع هذا على أن المزارعة والمساقات بقسم معلوم، يعني هل قسم الغربي لك الباقي ثمرته لي، هذا منهي عنه مثل ما قال هنا فنهينا، لأنه قد يضر هذا، قد تأتيه آفة دون غيره فيذهب عمل صاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فثمرة لتخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة، يقول لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، ما يأتي يقول مثلا الجهة السطرين الغربية من النخل هذه في همية خلا هذه لك والباقي لي، هذه قد تكون فيها آفة، قد تكون أقل نوع، قد إلى آخر، فهو يكون جزء من الثمرة مشاع، مثل ما قال أنهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة محدد يكون من هالجهة فيسلم الباقي، أو يكون من هالجهة فيضر هذا وينضر الباقي ويسلم هذا. والزراعة أو الأشجار لها آفاتها، النخل لها، يعني التمر لها آفاته، وغيره من الثمار العنب لها آفاته، فلا يجوز تحديد جهة معينة، جهة الفلانية غربية الشرقية، بل يكون مشاعا مثل ما دل عليها. نعم، سواء كان كرة أو كان مساقات ومزارعة. نعم.
باب المزارعة بالشطر ونحوه.
كانت المساقة على هذا الجزء
ما في بس، يعني ما يعمل إلا فيه والباقي ما يعمل، خاص هذا مساقات، ما هو تخصيص له، وما في التخصيص. هو العقد الآن عقد المساقات على شجر معلوم ليس على الجميع، فهو ما خصص، يعني مثلا يقول هذا البقية أنا هل اللي على يمين الشارع، هل النخل واللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه، أنا بيك تمسك اللي على يسار، ولو كان البير واحد يقول طيب خرب اللي على اليسار واليمين سلم ما له، فهذا ما يسمى أنه خصص، هذا هو خذ عقد على شيء معين وبينه وبينه مستقل، من أول في نجد على خلطين وثلاث، يعني تصير مشترك.
باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدرة من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدرة فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال
يعطى إيش؟
ثوب.
كمل.
لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ألمس بن عياط عن عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، وعشرون وسق شعير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق. وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا
هذا الباب أصل، يعني والحديث حديث عبد الله بن عمر أصل في هذا الباب، وهو باب المزارعة ونحوها. والمزارعة والمساقات وإجارة الأرض هذا من محاسن هذه الشريعة في أحكامها الفقهية التي راعت فيها مصالح العباد، لأن مالك الأرض أو مالك الشجر قد لا يكون عنده القدرة على العمل، أو قد لا يناسب أن يكون هو يعمل فيها أو يتابعها، فجاءت المناسبة من جهتين: الجهة الأولى هو أنه يكفى العمل، والثانية أن يكون العمل في الناس، ما يجلس جماعة من الناس لا يشتغلون. والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض، رفع بعضهم درجات ليكون بعضهم في حاجة الآخرين. فلهذا صارت المزارعة والمساقات بشيء مما يخرج من الأرض مما يعين ويقوي الزراعة ويقوي الإنتاج، وهذا أصل في أن الشريعة رعت الإنتاج وقوت مآخذه وحظت الناس على التعاون في الإنتاج، الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو غير ذلك، لأن من الناس من عنده المال ومن الناس من عنده الفهم والقدرة والخبرة ونحو ذلك، فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. والمزارعة والمساقات أو أجرة الأرض بشيء مما يخرج ليس في حد محدود في الشريعة، يعني قد يزارع أو يساقي على الربع أو الثلث أو النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر أو أكثر، يعني أنها متروكة لما يتفقان عليه. لكن لا بد أن يكون ثم شرطان: الأول أن تكون معلومة، أن يكون النسبة معلومة، القدر معلوم، لأن الجهالة تخرج العقد عن موضوعه ولا بد فيها من العلم. والثاني أن تكون هذه من جميع الثمرة، لا يخص بعض الثمرة دون بعض، زارع أو ساق، دل على أنه ساق أهل خيبر بالشطر. وهذا هل هو عقد يلزم أم هو عقد جائز في أصل المساقات والمزارعة؟ هل هي عقد جائز أو عقد لازم؟ الفرق بينهما أن العقد اللازم بالتعاقد لا يسوغ لأحد منهما الفسخ، ما له أنه يفسخ، خلاص ما دام عقدت واشتغل لابد أن حتى ينتهي. ثم تفاصيل فيما لو نكل أحد، نكل العامل أو الآخر. والثاني أنه عقد جائز، هل هو عقد جائز أم لا؟ يعني أنه يسوغ لأحد الطرفين أن يقول خلاص، يقول العامل أنا دور غيري، أو يقول صاحب الأرض أو صاحب الشجر الآن أنا عزلتك لعد تشتغل، لا تشتغل في هالأرض، لا تشتغل في ثمري، لا تشتغل في بستاني. والعلماء اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول أن المساقات والمزارعة أنها عقد جائز من الطرفين، والثاني أنه عقد لازم، والأول هو المشهور عند الحنابلة، والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة كما هو معروف. على تفصيل في مسألة الجائز، هل هو جائز منهما واللزوم أو من أحدهما، يطلب في موطنه. نعم.
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال
الآثار اللي أوردها البخاري تدل على أن هذا ليس خاص، يعني مسألة المتفاق على جزء ليس خاص بهذا النوع، يعني المساقات، بل كل شيء إذا اتفق على عمل مضاربة برأس مال أو عمل على غنم أو عمل على شيء وبينهما اتفاق على ربح معلوم، ربع ما يخرج نصف ما يخرج، هذا جائز سواء كان زرعا أم غير زرع. نعم.
باب إذا لم
يشترط السنين. لا، هو عقد جائز، يعني أنه أصل قبل ما في عقد حتى يوصف بأنه جائز، يعني جائز، يعني هل له، يعني مثل إيش معنى عقد جائز؟ يعني مثل الوكالة، الوكالة عقد إيش؟ جائز، جائز من الطرفين، يعني أنا وكلتك لي، أنا أقول بكرة ترى نفضت الوكالة، ولكنك أنت غدا تقول ترى أنا دور غيري، هذا عقد جائز بالاتفاق. هنا يجي البيع، البيع عقد جائز ولا لازم؟ البيع عقد لازم، لازم في الأصل، ويمكن أن تقول جائز ما دام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار المجلس، لكن هو عقد لازم، يعني تبايع خلاص لزم. وهل يلزم مطلقا عقد البيع أو يلزم بالقبض؟ هذا فيه تفاصيل أخرى. يعني عندك الهبة مثلا، الهبة عقد جائز أو لازم، أو جائز من جهة ولازم من الأخرى؟ هنا الهبة أيضا فيها تفصيل، وهل هي لازمة مطلقا أم إذا قبضت؟ هذا مهم يعني في العقود، عقود عشان تفهم قاعدة العقود في الفقه، ما تكثر معك التفاصيل ولا إذا نكل هذا ولا متى، افهم تصنيف العقود. عندك عقد البيع إيش تصنيفه؟ طبعا البيع يدخل فيه الإيجارة، ويدخل فيها كل ما صار في معنى البيع. تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف، العقد الجائز من الطرفين، العقد اللازم متى يلزم، بأي شيء يلزم، شروط اللزوم. هذه تختصر لك ربع مسائل أو ثلث مسائل الفقه في موطنها، فتقسم الأبواب وتعرف هذا عقد جائز، هذا عقد لازم، ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه، ووضع المتعاقدين، ولازم من أي جهة. والعلماء في التفاريع الفقهية، يعني الاختلاف ما بين المذاهب، يختلفون مبني اختلافهم على شيئين. الأول، هل هو عقد لازم أم جائز؟ تجي كثير من المسائل مبنية على هذه. الثاني، على التعريف. التعريف من أهم المسائل في فهم الفروع الفقهي. التعريف طبعا الاصطلاحي، التعريف الفقهي، تجد مثلا الحنابلة يعرفون المساقات أو يعرفون المزارعة بتعريف، هذا التعريف في الواقع ما جاء قبل الفروع، الأحكام الفقهية، فروع المنقولة عن الإمام أو اللي اجتهد فيها علماء المذهب، وجدت أولا، ثم صاغ المتأخرون التعريف. في التعريف فيه الاحترازات التي تدخل فيها الصور التالية، ولذلك إذا ضبطت التعريف وعرفت هل هو عقد لازم أم جائز انتهى خلاص. حتى الشروط تأتي تبعا للتعريف، يعني في فهم. وبالمناسبة يمكن أن يعني نفصل بعض الكلام على سؤال الأخ. يعني عندك مثلا الآن بنية العقد في المعاملات، أولا ما معنى العقد هذا اللي بيتعاقد عليه؟ يعني ما المراد منه؟ مثلا البيع المراد منه نقل السلعة من فلان إلى فلان، من واحد إلى آخر، هذا الغرض منه. طيب بما يتحقق؟ ما هي أركان هذا العقد؟ أركان هذا العقد يعني الأشياء اللي لا بد منها حتى يوجد أصل العقد، حتى يوجد الانتقال. لو ما وجدت إيش ما صار أصلا عقد. لا بد أن يوجد سلعة، صحيح؟ لا بد أن يوجد مثمن شيء، ولا بد من بائع ومشتري، ولا بد من صيغة، ولنا بعتك أو أجرتك أو إيش صيغة تميز العقود. هذه الثلاث لا موجودة، يعني في الجاهلية موجودة، في الإسلام موجودة، في كل زمان ومكان. لا يمكن أن توجد صورة بيع مثلا إلا بوجود هذه الأشياء، البائع والمشتري ويسميان إيش المتعاقدين، والمثمن السلعة المعقود عليها، والصيغة، الصيغة تميز العقود، بيعتك أجرتك ساقيتك إيش. طيب هذه الثلاث ما هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد إلا عليه، هذه يسمى أركان، هذا أركان البيع. يعني الأركان ما تحفظ، تحفظ أركان البيع، أركان النكاح، أركان الشركة، أركان ما تحفظ، لكن أنت تصورها من حيث لا توجد إلا بها. ما لا يوجد إلا به فهذا ركن. طيب ما الفرق ما بين الركن الآن والشرط؟ يأتيك الشروط وضعت لتصحيح الأركان، يعني كل شرط موضوع إزاء ركن. يعني مثلا عندك الآن في البيع، ليش قلنا شروط؟ لأنه جاءت الشريعة والناس يتبايعون، فهل كل ما تبايع الناس فيه في الثلاثة في الأركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحا شرعيا أم لا؟ جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائما. يعني جاءك المتعاقدان، هل كل متعاقدين يصح تصرفهما؟ المتعاقدان ركن، صحيح، موجودة في الجاهلية، هذا يبيع وهذا يشتري. جاءت الشريعة فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين، تصرف المتعاقدين. قال لك أولا في شروط البيع ما تحفظ، هي منطقية، يعني تحفظها لكن منطقية، ترجع كل شرط لأحد الأركان، انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهى. يبقى عاد الفقيه يراجع مرة بعد أخرى، يعرف الفروع والأدلة، لكن تصور الأبواب ينتهي. عندك مثلا الآن جاك في البيع الشرط الأول يقول لك مثلا أن يكون إيش البيع صادر من جائز التصرف، يعني يكون المتعاقدان جائزي التصرف، عاقل بالغ رشيد يعرف يتصرف في ماله، خلاص هذا صار جائز التصرف. يجيك يقول أن إيش أن من الشروط مثلا أن تكون السلعة مباحة النفع. طب هذا راجع ليش؟ راجع لأحد الأركان. يقول لك مثلا أن يكون الصيغة يكون قبول الإيجاب ثم القبول، هذا راجع ركن الصيغة. يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع، ترجع كل واحد يرجع إلى ركن من الأركان. ليش؟ لأن تصور أن هذه الأركان موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيا جعل له شرطا. لهذا تجد أن العلماء اختلفوا في الشروط، هل هو صحيح أم ليس بصحيح، أو هل يسوق يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، لاختلافهم في هل الشرط سائغ أم ليس بسائغ. يعني مثلا تجيك بيع المصحف هل يجوز أم لا يجوز؟ يدخلونه في الكلام على مسألة السلعة لأنها ركن، يجيك يتكلم عليه في الشروط. الفقهاء ما أوضحوا هذا في كتبهم، لماذا؟ لأنهم ما رتبوا الشروط تبع الأركان، ولا لو رتبوا الشروط تبع الأركان كان اتضح هذا لطلاب العلم وصارت واضحة من القديم، لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون هكذا توارث. ولا لو جعلوا مثلا الركن الأول المتعاقدان شروط المتعاقدين، الركن الثاني الصيغة شروط الصيغة، الركن الثالث السلعة شروط السلعة، خلاص انتهت، تجتمع عندك الشروط. كذلك في 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 الوقف، في المساقات، في المزارعة، في الهبة، في الوصية، لا آخرها. أحيانا يقول لك لا تصح إلا بسبعة شروط، أحيانا بعشرة شروط. كيف جاءت هذه؟ هذه كلها واضحة، ممكن أنك ترجعها، ما هي يعني مسألة صعبة. المهم تفهم تقعيد أبواب المعاملات. فإذا عندك أبواب المعاملات بعامة، العقود، من المهم أن تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم أم جائز. هذه مهمة، هل هذا العقد لازم أم جائز. ولهذا تجد في أول كل باب يقول لك وهي عقد لازم، لابد في أول الباب، ثم يأتيك الخلاف تنظر. وخاصة في مذهب الحنابلة رحمهم الله تشوف تعقبات شيخ الإسلام ابن القيم، هل هذا فعلا عقد جائز أو هو لازم وشروط ذلك. هذه من القواعد المهمة في فهم المعاملات، لها تفصيل لعل تأتي مناسبة أخرى نفصل لكم. ثم بعد ذلك ترجع على الباب بعد ما تضبط الأركان، تصورها أركان، ثم التعريف، ثم العقد هل هو لازم أم لا، ثم التعريف، تتضح لك الشروط، تتضح لك التفاصيل، الضمان، ما يجوز وما لا يجوز، كلها تصير في يدك. نعم.
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم.
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم
وأعينهم
وأغنيهم
وإني
أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه
أعلمهم وإني أعلمهم. نعم.
أخبرني يعني ابن عباس
أعد الحديث على القراءة الصحيحة.
قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو
النهي عن المخابرة في صحيح مسلم، ما أدري هل هو رواه البخاري، نهى عن المخابرة كراء الأرض، نعم، بذهب أو فضة.
قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
مسأل المخابرة كراء الأرض كان من مذاهب الصحابة المنع منها والنهي عنها، ولكن الصحيح أنها جائزة، وهي كراء الأرض، سواء كان كراء الأرض بذهب أو فضة، أو كراء الأرض بعمل أو بزراعة، يعني بما يتفقان عليه، هذا مصلحته ظاهرة. واللي جاء مثل ما قال طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في منح الأرض بدون أجرة، نعم، ما دام واحد عنده أرض فاضية فيعطيها من يستفيد منها بدون أجرة، هذا من باب الترغيب، إعانة وتعاونا ما بين الناس. نعم.
باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة.
للسخ قف هنا، هي معروفة. نعم، هذه عبارة معروفة، يعني وش الإشكال؟ يعني على خلاف القياس، أصل العقود يعني إذا ضبطتها العقود لها قاعدة، وهذه كلها من فروع عقد البيع، لأنها إجارة، السلم بيع، والمساقات والمزارعة والإجارة المعروفة، كل هذه بيع، والصلح هذا بيع. فإذا كان كذلك صارت قاعدة المعاملات بيع، في الواقع انتقال ملكية للبيع، فلها قاعدة. هذه القاعدة فهموها هم من أصول الشريعة، فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقا للقياس، و طبعا القياس ليس المقصود منها القياس الأصولي اللي هو الحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة. المقصود بالقياس القاعدة، يعني خلاف التقعيد، خلاف القاعدة الماضية في المعاملة. فعندك مثلا السلم، القاعدة في البيع ما هي؟ أن السلعة تكون موجودة، لكن السلم السلعة أين هي؟ معدومة، السلعة غير موجودة أصلا، ستعمل. ولذلك من الصحيح أن يشترط في السلم مدة تؤثر، أنه يروح يجيبها، يروح يصنعها، تعمل إلى آخره. فإذا هي عقد على شيء غير موجود، جاء على خلاف القياس، وهذا من محاسن الشريعة، يعني خلاف القياس خلاف القاعدة الأصلية للبيوع. ومثلها للمساقات والمزارع. والقول الثاني أنها لا، ليست على خلاف القياس، بل هي موافقة للقاعدة بضرب من التأويل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر.
هل تشركني ولا تشركني؟ فتح الراء. تشركني يقول إيش؟ يجوز الوجهان.
قوله وتشركني بضم أولي الاستزاد ويجوز فتحهما والوجهان بنشركهما في الحديث.
خير. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.
هو إذا كان يعني هي تجوز في غير هذا الموطن، بس هذا الموطن كيف؟ وش وجه جوازها؟ عندك في الشرح فتح الباري قال شيء على تشركني ها
وضمني أوله وكسر ثالثه بخلاف قوله ونشركم به، فإنه بفتح أوله وثالثه حسب
كما في الشارع.
نعم. راهي تشركني أحسن، لأنها مقتضى تشركني يعني أن يكون الثاني يشركه، وتشركني يعني هو يشارك صاحب الملك. نعم. فهي تشركني أولى من تشركني، لأنه يعني الآن يعرض عليه، هو يعرض عليه يقول أبعطيك كذا وكذا وأنت تشاركني في الثمر. هو قال تشركني يعني معك، يعني هو الأصل ليس هو أن ذاك يأخذ كل شيء، الأصل أن المال لصاحب المال، صاحب الأرض. نعم. على كل حال. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفنا المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا.
ونشركوا هذه نشركوا ها؟ لا مفتوحة هذه ما لها، هذه نشرككم واضح. نعم.
باب قطع الشجر والنخيل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع.
قف هنا. الحمد لله. وبعد هذا الحديث والباب عليه يدل على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقات، وأنهما من العقود الجائزة أو اللازمة على الخلاف، وأن لصاحب الأرض أن يدفع نخله والشجر أن يدفعه لمن يعتني به بجزء من الثمرة معلوم، بجزء من الثمرة معلوم، وهذا شرط، يعني أن يكون الجزء الذي للعامل في الأرض معلوم مما يخرج من الثمرة، ويكون علمه من جهة المشاع، يعني من جهة كل الثمرة، لا يختص بقسم منها، بل كل ما سقى كل ما اعتنى به فإن له شيئا من ثمرتها. وهذا يأتي توضيحه في أبواب قادمة. المقصود أن هذا الحديث دل على جواز المساقات وجواز العمل وأخذ جزء من الثمرة معروف لقاء العمل، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. نعم.
باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها
وقطع حرق وقطع حرق نخل بني النضير وقطع. نعم.
ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد.
هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأشجار المثمرة والنافعة أنها تبقى ولا يسوغ إزالتها بحرق أو قطع، والله جل وعلا أباح هذا وهذا في عقاب اليهود في خيبر، حيث قال جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فأباح هذا وهذا جل وعلا، وهذا من جهة التعزير من جهة العقوبة عليهم، وإلا فالأصل الإبقاء. ولهذا بوب البخاري كأنه يريد أن يقول إن حرق بعض الأشياء عقوبة أو لمصلحة أنه جائز، وهذا صحيح ظاهر من حيث إن الله جل وعلا أباح هذا وهذا، لكن الأصل الشرعي أنه لا يسوغ أن يحرق شيء مثمر شيء نافع أو يقطع، لأن هذا فيه نفع، وما فيه نفع مأمور المسلم بإبقائه وإكرامه. نعم.
باب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا.
مر معكم مرارا نقول البخاري يحذف كلمة أنه ويحذف كلمة قال، فقبل سمع تقول أنه سمع، وإذا قال حدثنا أو حدثنا أخبرنا تقول قال حدثنا، وسمع قل أنه سمع رافع أنه سمع رافع، تحذف اختصارا. نعم. تعيدها الإسناد.
أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فما منا
إيش رافع؟ نعم.
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه.
هذا يدل حديث رافع هذا على أن المزارعة والمساقات بقسم معلوم، يعني هل قسم الغربي لك الباقي ثمرته لي، هذا منهي عنه مثل ما قال هنا فنهينا، لأنه قد يضر هذا، قد تأتيه آفة دون غيره فيذهب عمل صاحب العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فثمرة لتخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة، يقول لك الربع مما يخرج، لك النصف مما يخرج، ما يأتي يقول مثلا الجهة السطرين الغربية من النخل هذه في همية خلا هذه لك والباقي لي، هذه قد تكون فيها آفة، قد تكون أقل نوع، قد إلى آخر، فهو يكون جزء من الثمرة مشاع، مثل ما قال أنهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة محدد يكون من هالجهة فيسلم الباقي، أو يكون من هالجهة فيضر هذا ينضر الباقي ويسلم هذا. والزراعة أو الأشجار لها آفاتها، النخل لها يعني التمر لها آفاته، وغيره من الثمار العنب لها آفاته، فلا يجوز تحديد جهة معينة، جهة الفلانية غربية الشرقية، بل يكون مشاعا مثل ما دل عليها. نعم. سواء كان كرة أو كان مساقات ومزارعة. نعم.
باب المزارعة بالشطر ونحوه.
كانت مساقاة على هذا الجزء الذي
ما في بس يعني ما يعمل إلا فيه والباقي ما يعمل خاص هذا مساقاة ما هو تخصيص له وما في التخصيص هو العقد الآن عقد المساقات على شجر معلوم ليس على الجميع فهو ما خصص يعني مثلا يقول هذا البقية أنا هل اللي على يمين الشارع هل النخل واللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه أنا بيك تمسك اللي على يسار ولو كان البير واحد يقول طيب خرب اللي على اليسار واليمين سلم ما لها فهذا ما يسمى أنه خصص هذا هو خذ عقد على شيء معين وبينه وبينه مستقل من أول في نجد على خلطين وثلاث يعني تصير مشترك ها.
باب المزارعة بالشغل ونحوه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد بالزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدرة من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدرة فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال
يعطى إيش
ثوب
كمل
لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض باب إذا
هذا الباب أصل يعني والحديث حديث عبد الله بن عمر أصل في هذا الباب وهو باب المزارعة ونحوها والمزارعة والمساقات وإجارة الأرض هذا من محاسن هذه الشريعة في أحكامها الفقهية التي رعت فيها مصالح العباد لأن مالك الأرض أو مالك الشجر قد لا يكون عنده القدرة على العمل أو قد لا يناسب أن يكون هو يعمل فيها أو يتابعها فجاءت المناسبة من جهتين الجهة الأولى هو أنه يكفى العمل والثانية أن يكون العمل في الناس ما يجلس جماعة من الناس لا يشتغلون والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض رفع بعضهم درجات ليكون بعضهم في حاجة الآخرين فلهذا صارت المزارعة والمساقات بشيء مما يخرج من الأرض مما يعين ويقوي الزراعة ويقوي الإنتاج وهذا أصل في أن الشريعة رعت الإنتاج وقوت مآخذه وحظت الناس على التعاون في الإنتاج الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو غير ذلك لأن من الناس من عنده المال ومن الناس من عنده الفهم والقدرة والخبرة ونحو ذلك فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه والمزارعة والمساقات أو أجرة الأرض بشيء مما يخرج ليس في حد محدود في الشريعة يعني قد يزارع أو يساقي على الربع أو الثلث أو النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر أو أكثر يعني أنها متروكة لما يتفقان عليه لكن لا بد أن تكون لا بد أن يكون ثم شرطان. الأول أن تكون معلومة، أن يكون النسبة معلومة، القدر معلوم، لأن الجهالة تخرج العقد عن موضوعه ولا بد فيها من العلم. والثاني أن تكون هذه من جميع الثمرة، لا يخص بعض الثمرة دون بعض، زارع أو ساق، دل على أنه ساق أهل خيبر بالشطر. وهذا هل هو عقد يلزم أم هو عقد جائز في أصل المساقات والمزارعة؟ هل هي عقد جائز أو عقد لازم؟ الفرق بينهما أن العقد اللازم بالتعاقد لا يسوغ لأحد منهما الفسخ، ما له أنه يفسخ خلاص، مدام عقدت واشتغل لابد أنه حتى ينتهي. ثم تفاصيل فيما لو نكل أحد، نكل العامل أو الآخر. والثاني أنه عقد جائز، هل هو عقد جائز أم لا، يعني أنه يسوغ لأحد الطرفين أن يقول خلاص، يقول العامل أنا دور غيري، أو يقول صاحب الأرض أو صاحب الشجر الآن أنا عزلتك، لا تشتغل في هالأرض، لا تشتغل في ثمري، لا تشتغل في بستاني. والعلماء اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول أن المساقات والمزارعة أنها عقد جائز من الطرفين، والثاني أنه عقد لازم، والأول هو المشهور عند الحنابلة، والثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة كما هو معروف. على تفصيل في مسألة الجائز، هل هو جائز منهما واللزوم أو من أحدهما، يطلب في موطنه. نعم.
باب إذا لم يشترط السنين المزارعة. حدثنا مسدد قال
الآثار اللي أوردها البخاري تدل على أن هذا ليس خاص، يعني مسألة المتفاق على جزء ليس خاص بهذا النوع، يعني المساقات، بل كل شيء إذا اتفق على عمل مضاربة برأس مال أو عمل على غنم أو عمل على شيء وبينهما اتفاق على ربح معلوم، ربع ما يخرج نصف ما يخرج، هذا جائز سواء كان زرعا أم غير زرع. نعم.
باب إذا لم
يشترط السنين. لا، هو عقد جائز، يعني أنه أصل قبل ما في عقد حتى يوصف بأنه جائز، يعني جائز، يعني هل له، يعني مثل إيش معنى عقد جائز؟ يعني مثل الوكالة، الوكالة عقد إيش؟ جائز، جائز من الطرفين، يعني أنا وكلتك لي، أنا أقول بكرة ترى نفضت الوكالة، ولكنك أنت غدا تقول ترى أنا دور غيري، هذا عقد جائز بالاتفاق. هنا يجي البيع، البيع عقد جائز ولا لازم؟ البيع عقد لازم، لازم في الأصل، ويمكن أن تقول جائز ما دام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار المجلس، لكن هو عقد لازم، يعني تبايع خلاص لزم. وهل يلزم مطلقا عقد البيع أو يلزم بالقبض؟ هذا فيه تفاصيل أخرى. يعني عندك الهبة مثلا، الهبة عقد جائز أو لازم، أو جائز من جهة ولازم من الأخرى. هنا الهبة أيضا فيها تفصيل، وهل هي لازمة مطلقا أم إذا قبضت، هذا مهم يعني في العقود، عقود عشان تفهم قاعدة العقود في الفقه، ما تكثر معك التفاصيل ولا إذا نكل هذا ولا متى، افهم تصنيف العقود. عندك عقد البيع إيش تصنيفه؟ طبعا البيع يدخل فيه الإيجارة ويدخل فيها كل ما صار في معنى البيع. تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف، العقد الجائز من الطرفين، العقد اللازم متى يلزم، بأي شيء يلزم، شروط اللزوم. هذه تختصر لك ربع مسائل أو ثلث مسائل الفقه في موطنها، فتقسم الأبواب وتعرف هذا عقد جائز، هذا عقد لازم، ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه، ووضع المتعاقدين، ولازم من أي جهة. والعلماء في التفاريع الفقهية، يعني الاختلاف ما بين المذاهب، يختلفون مبني اختلافهم على شيئين. الأول هل هو عقد لازم أم جائز؟ تجي كثير من المسائل مبنية على هذه. الثاني على التعريف. التعريف من أهم المسائل في فهم الفروع الفقهي. التعريف طبعا الاصطلاحي، التعريف الفقهي. تجد مثلا الحنابلة يعرفون المساقات أو يعرفون المزارعة بتعريف، هذا التعريف في الواقع ما جاء قبل الفروع. الأحكام الفقهية فروع المنقولة عن الإمام أو اللي اجتهد فيها علماء المذهب وجدت أولا، ثم صاغ المتأخرون التعريف. في التعريف فيه الاحترازات التي تدخل فيها الصور التالية. ولذلك إذا ضبطت التعريف وعرفت هل هو عقد لازم أم جائز انتهى خلاص. حتى الشروط، الشروط تأتي تبعا للتعريف يعني في فهمه. وبالمناسبة يمكن أن يعني نفصل بعض الكلام على سؤال الأخ. يعني عندك مثلا الآن بنية العقد في المعاملات. أولا ما معنى العقد هذا اللي بيتعاقد عليه؟ يعني ما المراد منه؟ مثلا البيع المراد منه نقل السلعة من فلان إلى فلان، من واحد إلى آخر، هذا الغرض منه. طيب بما يتحقق؟ ما هي أركان هذا العقد؟ أركان هذا العقد يعني الأشياء اللي لا بد منها حتى يوجد أصل العقد، حتى يوجد الانتقال. لو ما وجدت إيش ما صار أصلا عقد. لا بد أن يوجد سلعة، صحيح؟ لا بد أن يوجد مثمن شيء، ولا بد من بائع ومشتري، ولا بد من صيغة، ولنا بعتك أو أجرتك أو إيش صيغة تميز العقود. هذه الثلاث لا موجودة يعني في الجاهلية، موجودة في الإسلام، موجودة في كل زمان ومكان. لا يمكن أن توجد صورة بيع مثلا إلا بوجود هذه الأشياء، البائع والمشتري ويسميان إيش المتعاقدين، والمثمن السلعة المعقود عليها، والصيغة، الصيغة تميز العقود، بيعتك أجرتك ساقيتك إيش. طيب هذه الثلاث ما هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد إلا عليه، هذه يسمى أركان. هذا أركان البيع. يعني الأركان ما تحفظ، تحفظ أركان البيع، أركان النكاح، أركان الشركة، أركان ما تحفظ، لكن أنت تصورها من حيث لا توجد إلا بها. ما لا يوجد إلا به فهذا ركن. طيب ما الفرق ما بين الركن الآن والشرط؟ يأتيك الشروط وضعت لتصحيح الأركان. يعني كل شرط موضوع إزاء ركن. يعني مثلا عندك الآن في البيع ليش قلنا شروط؟ لأنه جاءت الشريعة والناس يتبايعون، فهل كل ما تبايع الناس فيه في الثلاثة في الأركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحا شرعيا أم لا؟ جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائما. يعني جاءت المتعاقدان، هل كل متعاقدين يصح تصرفهما؟ المتعاقدان ركن صحيح، موجودة في الجاهلية، هذا يبيع وهذا يشتري. جاءت الشريعة فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين. تصرف المتعاقدين قال لك أولا في شروط البيع ما تحفظ، هي منطقية يعني تحفظها لكن منطقية، ترجع كل شرط لأحد الأركان انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهت. يبقى عاد الفقيه يراجع مرة بعد أخرى، يعرف الفروع والأدلة إلى، لكن تصور الأبواب ينتهي. عندك مثلا الآن جاك في البيع الشرط الأول يقول لك مثلا أن يكون إيش البيع صادر من جائز، من جائز التصرف، يعني يكون المتعاقد، يكون المتعاقدان جائزي التصرف، عاقل بالغ رشيد يعرف يتصرف في ماله، خلاص هذا صار جائز التصرف. يجيك يقول أن إيش أن من الشروط مثلا أن يكون تكون السلعة مباحة النفع. طب هذا راجع ليش؟ راجع لأحد الأركان. يقول لك مثلا أن يكون الصيغة يكون قبول الإيجاب ثم القبول، هذا راجع ركن الصيغة. يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع، ترجع كل واحد يرجع إلى ركن من الأركان. ليش؟ لأن تصور أن هذه الأركان موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام ف فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيا جعل له شرطا. لهذا تجد أن العلماء اختلفوا في الشروط، هل يكون هل هو صحيح أم ليس بصحيح، أو هل يسوغ يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، لاختلافهم في هل الشرط سائغ أم ليس بسائغ. يعني مثلا تجيك بيع المصحف، بيع المصحف هل يجوز أم لا يجوز؟ يدخلونه في الكلام على مسألة السلعة لأنها ركن، يجيك يتكلم عليه في الشروط. الفقهاء ما أوضحوا هذا في كتبهم، لماذا؟ لأنهم ما رتبوا الشروط تبع الأركان، ولا لو رتبوا الشروط تبع الأركان كان اتضح هذا لطلاب العلم وصارت واضحة من القديم، لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون هكذا توارث. ولا لو جعلوا مثلا الركن الأول المتعاقدان الشروط، شروط المتعاقدين، الركن الثاني الصيغة، شروط الصيغة، الركن الثالث السلعة، شروط السلعة، خلاص انتهت تجتمع عندك الشروط. كذلك في الوقف، في المساقات، في المزارعة، في الهبة، في الوصية لا آخر. أحيانا يقول لك لا تصح إلا بسبعة شروط، أحيانا بعشرة شروط، كيف جاءت هذه؟ هذه كلها واضحة، ممكن أنك ترجعها، ما هي يعني مسألة صعبة، مهم تفهم تقعيد أبواب المعاملات. فإذا عندك أبواب المعاملات بعامة العقود، من المهم أن تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم أم جائز، هذه مهمة، هل هذا العقد لازم أم جائز. ولهذا تجد في أول كل باب يقول لك وهي عقد لازم، لابد في أول الباب، ثم يأتيك الخلاف تنظر، وخاصة في مذهب الحنابلة رحمهم الله تشوف تعقبات شيخ الإسلام ابن القيم هل هذا فعلا عقد جائز أو هو لازم وشروط ذلك. هذه من القواعد المهمة في فهم المعاملات، لها تفصيل لعل تأتي مناسبة أخرى نفصل لكم. ثم بعد ذلك ترجع على الباب بعد ما تضبط الأركان، تصورها أركان، ثم التعريف، ثم العقد هل هو لازم أم لا، ثم التعريف، تتضح لك الشروط، تتضح لك التفاصيل، الضمان، ما يجوز وما لا يجوز، كلها تصير في يدك. نعم.
باب إذا لم يشترط السمين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم.
باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم
وأعينهم
وأغنيهم
وإني
أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه
أعلمهم وإني أعلمهم. نعم.
أخبرني يعني ابن عباس
أعد الحديث على القراءة الصحيحة.
قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو
النهي عن المخابرة في صحيح مسلم، ما أدري هل هو رواه البخاري، نهى عن المخابرة كراء الأرض، نعم، بذهب أو فضة.
قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإني أعلمهم. أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
مسأل المخابرة كراء الأرض كان من مذاهب الصحابة المنع منها والنهي عنها، ولكن الصحيح أنها جائزة، وهي كراء الأرض، سواء كان كراء الأرض بذهب أو فضة، أو كراء الأرض بعمل أو بزراعة، يعني بما يتفقان عليه، هذا مصلحته ظاهرة. واللي جاء مثل ما قال طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في منح الأرض بدون أجرة، نعم، ما دام واحد عنده أرض فاضية فيعطيها من يستفيد منها بدون أجرة، هذا من باب الترغيب، إعانة وتعاونا ما بين الناس. نعم.
باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة.
للسخ قف هنا. إيه معروف. نعم هذه عبارة معروفة. يعني وش الإشكال؟ يعني على خلاف القياس أصل العقود، يعني إذا ضبطتها العقود لها قاعدة، وهذه كلها من فروع عقد البيع لأنها إجارة، السلم بيع، والمساقات والمزارعة والإجارة المعروفة كل هذه بيع، والصلح هذا بيع. فإذا كان كذلك صارت قاعدة المعاملات بيع، في الواقع انتقال ملكية للبيع، فلها قاعدة. هذه القاعدة فهموها هم من أصول الشريعة، فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقا للقياس. وطبعا القياس ليس المقصود منه القياس الأصولي اللي هو الحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة، المقصود بالقياس القاعدة، يعني خلاف التقعيد، خلاف القاعدة الماضية في المعاملات. فعندك مثلا السلم، القاعدة في البيع ما هي؟ أن السلعة تكون موجودة، لكن السلم السلعة أين هي؟ معدومة، السلعة غير موجودة أصلا، ستعمل. ولذلك من الصحيح أن يشترط في السلم مدة تؤثر، أنه يروح يجيبها، يروح يصنعها، تعمل إلى آخره. فإذا هي عقد على شيء غير موجود، جاء على خلاف القياس، وهذا من محاسن الشريعة، يعني خلاف القياس خلاف القاعدة الأصلية للبيوع. ومثلها للمساقات والمزارعة. والقول الثاني أنها لا، ليست على خلاف القياس، بل هي موافقة للقاعدة بضرب من التأويل. نعم.